بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن عاشوراء وعقيدة الفداء بين النصارى وبين الشيعة. نحن دائما نقول أن دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قائم على مجموعة من العناصر. العنصر اليهودي، أخذوا عقائد من عقائد اليهود وضعوها في هذا الدين. العنصر المجوسي الفارسي، أخذوها أيضا، أخذوا عقائد من عقائد الفرس وضعوها في هذا الدين. العنصر النصراني أو كوكتيل الأديان، يعني من جميع الأديان بقى الشرائع السماوية والأديان الوضعية، وصنع في النهاية هذا الدين، دين الشيعة الإمامية. لذلك نقول أنه لابد للنصارى أن يضربوا لهم بسهم في هذا الدين، لابد أن يكون في مساهمة في هذا الدين من النصارى، وده حاجة عجيبة جدا. والملاحظ أنه الدين النصراني والدين الشيعي يتمحور كل واحد منهم حول حادثة عظيمة، يعني كل دين من هذين الدينين يقوم على وقعة معينة، حادثة عظيمة، كل الدين كله ينصب على هذا الأمر. فتجد مثلا عند النصارى وقعة الصليب والكلام ده، أقاموا عليها الدين وعبدوا الصليب. عند النصارى وقعة الطف، عاشوراء، وماذا حدث للحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين وأزواج الحسين وهكذا، وقدسوا الحسين وقدسوا كربلاء وقدسوا أصحاب الحسين وغيره، يعني هي وقعة هنا وواقعة هناك. المشكلة إن هؤلاء لا يقبلون أبدا أنك تقترب من هذه الواقعة أو تلك، لأنك إذا اهتزت هذه الواقعة أو هذا المحور الأساسي في هذا الدين يسقط هذا الدين. لكن تجد هناك تشابه عجيب وغريب بين عقائد النصارى بشكل عام وعقائد الشيعة، لا سيما في مسألة الفداء. لكن أنا في البداية نريد أن نقول إن هناك اختلاط بينهم عجيب جدا والله يا إخواني. لكن متى دخلت هذه العقائد إلى دين الشيعة؟ يعني دين الشيعة في البداية لم يكن بهذا الشكل، لكن لما اختلط النصارى وتعاظم أمرهم في عهد الشاه عباس الكبير في عهد الدولة الصفوية، دخل كثير جدا من عقائد النصارى إلى دين الشيعة. فتجد مثلا مسألة الخطيئة، يعني عند النصارى يقولون إنه أن آدم عليه السلام ارتكب الخطيئة بأنه أكل من الشجرة المحرمة، وإنه البشر جميعا لابد أن يتحملوا خطيئة آدم. كذلك تجد في زيارة الحسين في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه النفس تقريبا نفس المعنى، أن الله سبحانه، الرواية النص بيقول كده تقريبا، إن الله سبحانه وتعالى حمل الأرض ومن عليها دمك وثارك، يعني دم الحسين وثأر الحسين يتحمله كل البشر. نفس المسألة، مسألة الخطيئة موجودة عند النصارى وموجودة عند الشيعة. كذلك مثلا تقديس النصارى للقبور والسجود للتماثيل والأصنام الموجودة داخل الكنائس، وأنهم بيدعوا القديسين والقساوسة من دون الله، تجد نفس الكلام عند الشيعة في مسألة تقديس القبور، نفس الكلام والسجود للقبر ودعاء صاحب القبر ومخاطبته وكأنه حي. بل إن الترتيب الكهنوتي، الرسم الكهنوتي الموجود عند النصارى موجود تقريبا عند الشيعة، نفس الرسم الكهنوتي، بمعنى أنه مثلا الكنيسة الكاثوليكية على رأسها يوجد من يسمى بالبابا، وتحته الكاردينال، وبعد كده مثلا البطريرك، وبعد كده الأساقفة، وبعدين القساوسة، وبعدين الشمامسة، مثلا بهذا الترتيب. وكذلك عند الشيعة، في دين الشيعة أيضا تجد على رأس الدولة، مثلا لو خدنا مثال دولة الملالي، مثلا دولة إيران، في القمة يوجد الولي الفقيه أو نائب المهدي، تحت آيات الله العظمى، المراجع آيات الله العظمى، تحتهم آية الله. طب وبعد كده في درجة ثقة الإسلام أو حجة الإسلام، وبعدين في أدنى حاجة ثقة الإسلام. سبحان الله، يعني مجرد بداية السلم عندهم، سلم الكهنوتي، ثقة الإسلام. تجد إنه هذا الدين المنقول كله عن الكليني درجته إيه عند الشيعة؟ ثقة الإسلام. شوفوا كتاب الكافي في الغلاف الخارجي، هذا الكتاب لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني. طبعا هذه المناصب الكهنوتية كما قلنا في بداية الحلقة دخلت هذا الدين عن طريق الدولة الصفوية التي كانت يعني تبيح كل شيء للنصارى والمبشرين وغيرهم، بل انه يعني انشأوا لهم مدينة اسموها مدينة حلفة في بجوار عاصمة الدولة الصفوية اصفهان، لنقلوا اليها النصارى ويعني شاركوهم في عقائدهم وفي احتفالاتهم وفي أعيادهم، حتى نقلوا هذا الترتيب الكهنوتي، لأنه لم نسمع أبدا أن علي بن أبي طالب كان يسمي نفسه آية الله العظمى علي بن أبي طالب، يعني ملوش نفس مثلا. كذلك بقية الأئمة ما فيش واحد فيهم كان آية الله العظمى، ما فيش واحد فيهم كان ثقة في الإسلام ولا حجة الإسلام. يعني سبحان الله، هذا من هذه من الأمور التي دخلت بهذا الدين عن طريق المخالطة بالنصارى، وده يؤكد أن هذا الدين ليس له قواعد، دين لا يستمد من كتاب الله ولا من السنة الصحيحة. تعالوا نشوف اعترافات علماء الشيعة أنه في نوع من المشابهة بينهم وبين النصارى، نسمع ونعلق سريعا.
بدها ترقص، الناس بدها تشوف حالها، الناس بدها تعيش بالبهجة، مش بدها تعيش مع التكوين. خلفت حسن وحسين حتى يكونوا بس كبشي فداء، وضحك رسول الله أنه أزل عن قلبه.
وإلا إذا كان النبي له ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة، إذن ما فضله علي وعلى غيري؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نسبت إليه ذنوب أمة علي، ذنوب شيعة علي فغفرت، هكذا قال أهل البيت.
ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح. وهذا الوصف بالحمل ورد في رواياتنا في حديث جبرائيل مع آدم، وأن الحسين يذبح كما يذبح الكبش.
يا محمد صلى الله عليه وآله، الروايات واضحة، يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي فغفرها لهم.
يعني شفنا كيف يستدل عبد الحليم الغزي برؤية يوحنا وغيره في إثبات أنه كل شيء في الدنيا يتكلم عن الحسين، وكيف كان أحمد بدر الدين واضح بأن الحسن والحسين كانوا كبشين، مسألة الكبش ومسألة الفداء أنه خلاص بيفدوا الشيعة يعني، وده موجود كثيرا جدا عند الشيعة. يعني مثلا حتى الرواية التي ذكرها الآن عبد الحليم الغزي في موجودة في علل الشرائع وفي غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب إن الله حملني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي. يعني خلاص، إذن على الشيعة أنه يدوب بس حب علي بن أبي طالب ويعمل بقى اللي هو عايز، يذنب كما يشاء، يزني، يقتل، يسرق، خلاص الرسول شال الذنب بالنسبة بالنيابة عنه فداء له. وعندهم أيضا رواية يمكن أوضح من ذلك في كتاب الكافي في الجزء الأول، أن موسى الكاظم يقول إن الله غضب على الشيعة، إن الله غضب على الشيعة فخيرني أنا أو هم. الله سبحانه وتعالى حسب الرواية غضب على الشيعة فخيرني أنا أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. معناها إيه وقيتهم بنفسي؟ يعني ربنا بيقول لي يعني أنت تبقى حي ويضيع الشيعة، ولا أقتلك أنت أو تموت أنت كما يقول الشيعة مسموما أو غيره، ويبقى الشيعة فوقاهم بنفسه، فداهم بنفسه. كذلك الحسين، كل الروايات المروية في خروج الحسين إلى أرض كربلاء تستشعر فيها هذه المسألة، أنه كبش يساق للذبح. حتى الروايات اللي عاتبه حتى في كتب الشيعة أن بعض إخوة الحسين، يعني محمد بن الحنفية، وهذه الرواية موجودة في كتاب اللهوف في قتل الطفوف، ذهب إلى أخيه يعني وأخذ ينصحه أنه لا يخرج إلى كربلاء ولا يصدق أهل الكوفة وغيرها من الكلام، إلا أنه فوجئ بأن الحسين أراد أن يخرج في السحر، فذهب إليه محمد بن الحنفية وأخذ بزمام ناقته وقال له يا أخي ألم نتشاور، يعني ألم نتكلم وأخبرتني أنك يعني ستراجع الأمر؟ فقال الحسين إن رسول الله قد أتاني. الله أعلم بقى أتاه في المنام ولا أتاه ظهور عيانا، الشيعة ما عندهمش إشكال. إن رسول الله أتاني وقال يا حسين أخرج، يا حسين أخرج، فإن الله يريد أن يراك مقتولا، يعني اطلع ربنا عايزك تموت هناك، عايزك تقتل هناك. فقال محمد بن الحنفية إن لله وإن إليه راجعون، فما بالك تحمل يعني النسوة معك؟ طب بتاخد النساء معك ليه طالما أنك يعني أنت خرجت للذبح؟ فقال إن الرسول قال لي، شوف الافتراء، شوف الرواية كلها افتراء، إن الرسول قال لي إن الله أراد أن يراهن سبايا. خلاص يعني أنت خرجت لي، خلاص الإمام ملوش ذنب، الإمام خرج للذبح ليكفر ذنوب الشيعة كما عند النصارى عقيدة الفداء، إنه لما تحمل البشر خطيئة آدم، معاذ الله، يعني أنزل الله بعد ذلك ولده، أو نزل هو بنفسه وصلب على الصليب ليغفر خطايا البشر. نفس العقيدة، نفس العقلية، بل إن الروايات الفجة عند الشيعة التي يقولون فيها أنه في آخر الزمان ولما يخرج المهدي أن الله يصافح الحسين، يصافح الحسين ويجلسه معه على سرير، ده في روايات الشيعة. نفس الكلام عند النصارى أن الله أحيا المسيح من بين الأموات وأقامه عن يمينه في السماوات. نفس الصور تقريبا، حتى الصور اللي بترسم للحسين، لاحظوا الصور اللي يعني بيطوف بها الشيعة الخاصة بالحسين، تقريبا نفس الملامح التي يرسمها النصارى ليسوع الناصري كما يسمونه سيدنا عيسى. حالة من التطابق والتوحد عجيبة، سبحان الله، لأن الكفر كله ملة واحدة. طيب تعالوا نشوف الآن كيف أن علماء الشيعة بعد هذا، يعني عندهم عرفان غير عادي، أرادوا أن يكافئوا النصارى، أرادوا أن يكافئوا اليهود، يعني طالما أنهم مختلطين ودينهم تقريبا واحد وأصل هذا الدين واحد، لابد أن يكافئوا اليهود ولابد أن يكافئوا النصارى. تعالوا نسمع ونرجع نعلق سريعا.
إذا سمعت بعض الناس يقول لك أنتم الشيعة تبالغون وتغالون، كيف نبالغ؟ أنتم الشيعة تعتقدون بأنكم فقط تدخلون الجنة وغيركم لا يدخلها؟ لا، مو بهذا الشكل. نحن نعتقد أنه لا يدخل الجنة إلا محب علي بن أبي طالب، خلي يكون من أي دين كان، إذا ثبت أنه مخلص وصادق في حبه لعلي فسيدخل الجنة.
نقول نعم، الله تبارك وتعالى عادل مطلق، هذا عدم إيمان بالله عز وجل حتى وإن كان ملتزم بكل المثل والأخلاقيات العالية، لكن عدم إيمان بالله هو أكبر جريمة، فهذا يستحق أن فترة يبقى في النار، لكن لقاء أعمال الطيبة في الدنيا مثلا الله عز وجل يشيله من النار فترة من الفترات ويخليه في الأعراف. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا نص الحديث، ما يصير هذا يدخل الجنة، لا يمكن، الجنة محرمة إلا على المؤمنين، لاحظتوا؟ لكن هذا لأنه عنده أعمال طيبة مو شرط يتعذب، يستمر بالعذاب.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لكن هو الجماعة دول استثنوا، يعني خصصوا الآية، ربنا بيقول إن الكفار اللي حيموتوا على الشرك هؤلاء خالدون في النار، لكن الشيعة شايفين انهم حيخرجوا في الاعراف وسيخفف عنهم العذاب. حتى اليهودي اللي بيحب علي بن ابي طالب كما قال احمد الدر، لا اشكال هذا اليهودي الذي يحب علي بن ابي طالب ايضا ربما يعني ربنا يغفر له، بل انهم قالوا نسبوا الى ابن فضلون اليهودي انه قال علي امير المؤمنين عزيمة وما لسواه في الخلافة مطمعه، ولو كنت أهوى ملة غير ملتي لما كنت إلا مسلما أتشيع. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. بل إن الشيعة من كوارثهم أيضا أنهم أخرجوا كسرى أنوشيروان، أخرجوا أيضا هو الآخر، أخرجوه من النار وخلصوه من العذاب، وراوا في ذلك روايات كثيرة ذكرت في كتاب الفضائل ابن شاذان وأيضا في بحار الأنوار، أنه حتى كسرى أنوشيروان الذي كان يعبد النار عند الشيعة لأنه فارسي بالطبع، مسألة مش محتاجة يعني عناء في التفكير، لأنه فارسي ولأنه يمثل أحد أهم رموز الدولة الساسانية، يغفر له الذنب ويخرج من النار ويظل أيضا في النار، يعني يقولون يخرج من النار لكنه لا يعذب. طبعا هذا من افتراءات هؤلاء. على دروب الخير لقيناكم وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة